أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. الحمد لله عز وجل، بفضل الله انتهينا من الفصل الأول، اللي هو هنتكلم فيه عن مرحلة ما قبل الأحزاب، أو ما بين أحد والأحزاب. كان من الضروري أن احنا نفهم إيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل، لأن ده في الحقيقة هيسهم إلى حد كبير في تصورنا للأحداث في الأحزاب، لأن دي سيرة. يعني احنا ما بنتكلمش عن حدث ومر، لأ، دي سيرة، فلازم نفهمها في السياق، زي ما بنقول دايما الجغرافي والديمغرافي والسكان، يعني السياق التاريخي، السياق الزماني والمكاني والإنساني، الكلام ده في غاية الأهمية. مهم، وإن شاء الله من اليوم نشرع في الكلام عن غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. طيب، هي غزوة الخندق سميت بالخندق طبعا عشان خاطر أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر فيها الخندق، وكان بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. والعرب ما كانتش تعرف الخندق، يعني مسألة اللي انها تحفر خنادق ده لم يكن من عادة العرب. سيدنا سلمان الفارسي الذي اشار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلذلك سميت غزوة الخندق. وسميت غزوة لانها حاجة مميزة طبعا، وسميت غزوة الاحزاب لان فعلا ساعتها قريش جمعت 10,000، طبعا رقم ضخم جدا، يعني الجزيرة العربية مش معتادة على الارقام الضخمة دي في الحروب، لكن كان على ما يبدو هم يعدوا عدتهم لاستئصال شأفة المسلمين. 10,000 قريش لوحدها جابت 4,000، طبعا اليهود وقريش والقبائل، يعني الله المستعان، كانت أحزاب، كانت أحزاب، كان جمعا ضخما يعني، فلذلك سميت غزوة الأحزاب. طيب، موعدها لو على مستوى الزمان هي كانت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، على الراجح والصحيح، يعني على الراجح والصحيح انها كانت في هذا الوقت. تمام. طيب، سبب الغزوة دي كانت ايه بالضبط؟ كان سبب قدوم الاحزاب ان نفرا من اشراف يهود بني النضير، شوفوا بقى يفرق معنا الفصل اللي فات، اللي هو كان فيه المرحلة اللي هي ما بين احد والاحزاب، كان فيها اجلاء بني النضير او غزوة بني النضير، ما هيسكتوا، مش هيسكتوا بقى. فنفر من اشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، زي مين؟ زي سلام ابن مشكم، وسلام ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب، وكنانة ابن الربيع، وافتكروا حيي ابن أخطب بالذات عشان ده هنحتاجه يعني، وغيرهم. خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكده كده قريش المفروض كان ليهم موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمي بغزوة بدر الصغرى، ثم ما خرجوش، فهم كده كده يعني عازمين على الخروج أو حابين الخروج. فاليهود راحوا قعدوا يحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبوهم عليهم ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. طبعا هم جايين موتورين، فطبعا قريش هتصدقهم، هو النبي أجلاهم، وطبعا بقى هم عايزين ينتقم كل ما أوتوا منكم. فشوفوا سبحان ربي اللي احنا اتكلمنا عنهم في سورة الحشر، أو اتكلمنا عنهم في غزوة بني النضير، اللي المفترض بقى يدركوا خطأهم ويثوبوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم، لا برضو لا يزالون يشقون الله ورسوله، الله المستعان. فأجابتهم قريش إلى ذلك، يا قريش أصلا عايزة كده. وقالت لهم قريش: يا معشر يهود، شوف بقى كمان سبحان الله، يعني الله المستعان، يعني إن الإنسان فعلا يبلغ به الحسد، تبلغ به نفسه الخبيثة، إن المفترض دول يعني أهل الدين وأهل كتاب، يعني كانوا في كذلك. شوفوا اللي يحصل. قالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، ولعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، إنكم أهل الكتاب الأول ولعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ شوفوا بقى، يعني شوفوا، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا إله إلا الله، اللي بينها عن عبادة الأصنام، اللي المفترض يعني إن هو ما جاء به وما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش اللي عندهم الربا وعندهم عبادة الأصنام، وبيقولوا لهم كده. قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تعالى فيهم سبحان الله، بنأنزل فيهم إيه بقى؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. هؤلاء اللي هم الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيل. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. يعني كمان إلى هذا المدى. الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الشاهد عندنا هنا سبحان الله: ألم تر إلى الذين، ألم ترى، يعني انظر بعينك، كأنما بعين قلبك، كأنما ترى بعين جارحتك، دعوة لأنه يشهد كأنه يرى. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي يدعوه الله إلى أن يشهده؟ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما خلاص بقى هم كتاب إيه؟ يعني الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. طردهم الله من رحمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. سبحان الله، يعني ابتغاء ان هم يستنصرون بغير الله سبحانه وبحمده. ما تعلموش من الدرس بتاع المنافقين لما قعد المنافقين يغروهم بكذا كذا كذا ونخرج معاكم، بس هم سبحان الله يعملوا نفس المشهد، يعني برضو هيغروا القريش بالخروج وغير الخروج، وفي الآخر سبحان الله برضو سيخذلهم الله سبحانه وبحمده. المهم، فلما قالوا لذلك لقريش سرهم ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الباطل بقوا عارفين هم على باطل، بس في أوقات كده بقوا حابين إيه، هم اللي بيضحكوا على نفسهم، يعني هم عارفين إن دول إن هم كذابين، وعارفين إن هم كلهم بيجاملوا بعض وخلاص، وإن دول أصحاب مصالح، هم فاهمين كده، بس هم عاملين زي اللي بيكذب كذبة ويحب يصدقها. هو الإنسان ما يكون على باطل كده يحب يكذب كذبة ويصدقها. فاجتمعوا لذلك وتعاهدوا على قتاله ووعدوهم لذلك. ثم خرج أولئك اليهود، بطلوا بقى، راحوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. طيب ده كان السبب يعني الموضوع اللي حصل. وطبعا على ما يبدو كده السبب غزوة بني النضير، عشان كده يجوا بقى سبب السبب غزوة بني النضير، وغزوة بني النضير دي خليتهم خرجوا وتحركوا لقريش. وقريش هي التانية كان عندها دافع انها في بدر الصغرى كان شكلها وحش جدا فعايزة تخرج، ويعني كم حاجة كده تتظاهر عشان يحصل الكلام ده في الأخير. خروج الأحزاب وعدته. خرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، يعني جمعوا بقى كل حتى العبيد والموالي بتوعهم كله، وكمان من تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، فكانوا 4000. 4000 قريش من عايش من عددها اطلع 4000. 4000 مطلعهم قريش. وعقدوا اللواء في دار الندوة. مين اللي حمله بقى؟ وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. شوفوا سبحان الله يشاء ربي، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة ويحمل اللواء هنا وفي الأحزاب، وهو اللي سبحان الله سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب لفتح مكة في 10000 أيضا سبحان ربي. وقادوا معهم 300 فرس، لأن طبعا عثمان بن أبي طلحة هو قابل لما عرض عليه سيدنا خالد بن الوليد أنه هو يسلم فأجابه إلى ذلك وخرجوا، وقابل في الطريق سيدنا عمرو بن العاص وذهبوا جميعا ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر تقريبا سنة 7 هجري. مهم. وقادوا معهم 300 فارس أو 300 فرس، 300 فرس، وكان معهم 1500 بعير. وخرجوا يقودهم من أبو سفيان بن حرب، يبقى قائد جيوش الأحزاب. ووافقهم بنو سليم بمر الظهران، مكان كده بين مكة وعسفان في الطريق هيقابلوه، وهم 700 يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بني أمية. وخرجت معهم بنو أسد، فاكرين بنو أسد اللي كان ليها فيها سريد أبو سلم، يقودهم طليحة بن خويلد. وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وهم 1000 يقودهم عيينة بن حص، وبنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع وهم 400 يقودهم مسعر بن زخيلة. وخرج معهم قوم آخرون، فكان جميع الذين وافوا الخندق 10000. 10000 رقم ضخم جدا. المؤمنين هنشوف كلهم على بعضهم اللي هم ينفعوا يقتلوا كلهم على بعضهم 3000 بالعافية، يعني 3000 يعني، وده آخرهم سقفه. وهم الأحزاب الذين سماهم الله تعالى وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب، يعني هو كان بيده الأمر، يعني هو كان القائد العام لكل ده. فاتجهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. طيب، وقبل خروج الأحزاب وتوجههم إلى المدينة قدم ركب من خزاعة المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأحزاب. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم ان خزاعة كانوا كفار، لكن كانوا هم يعني حلفاء لبني هاشم. وسبحان الله خزاعة حتى بعد صلح حديبية لما هي يعني القبائل اللي يحب يدخل في حلف يدخل، فخزاعة تدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ان هم يعني كانوا اقرب لقريش، بس يدخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اللي هيحصل لخزاعة على يد بني بكر هو اللي هيجعل النبي صلى الله عليه وسلم او يحرك النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ان شاء الله. فالشاهد يعني ركب من خزاعة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الايه، بامر الاحزاب. سبحان الله، شوف يعني اهل الباطل يعني سبحان الله يتفرقون في كل شيء الا على حرب الحق. لما يعني يجي بقى حرب الحق يجتمعوا، لان هم مصلحة مشتركة من الحق ده لا يبقى سبحان الله. مهم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الاحزاب. ترى النبي هيعمل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع عليه الأحزاب من الأمر دعا الناس وأخبرهم خبرهم وشاورهم في أمره. خلاص دعا الناس، يا جماعة احنا عندنا الوضع التالي 1 2 3، والمفروض ان هم دلوقتي خرجوا وجاهزين كذا كذا كذا، وضعهم كذا 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 كذا، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالخبر علشان برضو يكونوا ايه، يكونون معه في السور. طيب، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مشهد إزاي؟ هو مش كان مسلم قبل كده بس لم يكن حرا. وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حر، فقال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليه. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خطة حكيمة لم تكن العرب تعرفها العرب قبل ذلك. سبحان الله، يعني هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا يشاورهم ويستفيد من خبراتهم. وسبحان الله، يعني لو احنا قلنا مثلا سيدنا سلمان الفارسي مش موجود، عشان بس الناس احيانا ما بتدركش قيمة الشورى دي وبركة الشورى، ممكن سبحان الله واحد كده في عموم الناس يشير الرأي ده يقلب المشهد تمام. الإنسان مش هيخسر حاجة، يعني من شاور الرجال شاطرهم عقوله. وبعدين الإنسان لما سبحان الله يسلك سبيل الشورى، الله سبحانه بحمد يفتح عليه ويكرمه من حيث لا يحتسب. يلاقي كده أخ مثلا، ولا مثلا لو بيتشاوروا أخت كده يعني مش معلمة هناك ولا مش في الدماغ، ولا يتصور، تيجي سبحان الله تشير بأمر كده أو يكتب الله يعني على لسانها أمرا، يبقى هو ده اللي فيه الخير كل الناس. فلذلك سبحان الله أمر الشورى ده أمر مهم جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هو ضروري جدا في إشراك الناس مع يعني عشان ما حدش يحس ان القائد استبد بالقرار، ولا خلاص الامر اللي فيه كده فيه كده. في امور طبعا يعني احنا كنا لسه بنحكي في غزوه بني المصطلق، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي قال خلاص هنمشي دلوقتي. في امور لا يشاور فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، لكن يعني يعني دي مساله بقى، هل الشورى ملزمه ولا معلمه، وكنا اتكلمنا عليها في احداث السيره قبل كده. بس الشاهد يعني ان هنا في امور العظام زي دي لازم الناس كلها تكون امام المشهد، ولازم يسمع الاراء وينظر ماذا يفعل. وعلى ما يبدو ان الصحابه استفادوا كتير من اللي حصل في احد، لان تلك الشورى التي حصلت في احد المتحمسين منهم مش عارف ايه للاسف كانوا سبب في ازمه كبيره للمسلمين. طبعا الموقف صعب جدا جدا، لما نيجي نبص على المشهد، مشهد في منتهى الصعوبه، يعني هي فعلا يعني زي على حد تعبير الشيخ محمد الغزالي في قصيرنها، دي ما كانتش مع معركه جيوش، ده كانت معركه اعصاب. الامر في منتهى الصعوبه، فعلا امر صعب جدا. انت يعني متخيلين 10,000 جايين، وهم الصحابه كلهم 3,000، يعني هم دلوقتي التلات اضعافهم وتلت تقريبا، ماشي، وجايين خلاص كلهم على المدينه. طب الصحابه لو خرجوا لهم، لا ده يعني ازمه كبيره جدا. وفي نفس الوقت هم في المدينه برضو الاوضاع ما كانتش بالسهوله دي، وبرضو ما تتصوروش ان فكره حفر الخندق دي يلا احفر خندق، يعني لا، يعني سبحان الله الدكتور رغب السرجاني بيقول ان هو قاعد مع حد مختص يعني في الحاجات دي، وقاعد يبحث معاه ازاي يتم حفر الخندق ده في المده دي. طبعا نشوف الروايات، في اللي قال 6 ايام، وفي اللي قال اسبوعين، وفي اللي قال اقصى مده قالت شهر. فازاي يتم حفر المسافه دي كلها، انا على حد تعبيره هو بيقول 12 كيلومتر في عرض يعني الطول 12 كيلومتر، في عرض 5 متر، في عمق 5 متر، حاجه برضو مش سهله ان يتم حفر كل المسافه دي. وبعدين حفرها في ايه؟ ده احنا مش هنحفر في ارض رمليه، ده ارض صخريه. وفعلا هنشوف يعني هنا، وكانت صخور كتير تعترض الصحابه، امر صعب جدا. فازاي ده يتم؟ ازاي ده يحصل وهم اصلا مجهدين وكلهم على بعضهم ما يكفوش؟ بس هنشوف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. بس سبحان الله، فكره ان الانسان ياخذ بالاسباب الايه المتاحه، يفعل المقدور عليه، ييسر الله المعجوز عنه. هو العبد خلاص لما ياخذ بالاسباب وياخذ باللي عنده كله يبقى خلاص على كده، هو الاختبار هنا. الله المستعان. المهم، وبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، مفيش وقت، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة. المفترض أن المدينة فيها حدود طبيعية، يعني قريت حد ممكن يبص كده مثلا على الخريطة عشان يتصور المسألة، يدخل على جوجل إيرث ولا أي خريطة يشوف خريطة المدينة المنورة، أو حتى مثلا خريطة المدينة في وقت غزوة الأحزاب، يشوف هيلاقي أن المفترض أن المدينة فيها حدود طبيعية. حدود طبيعية إزاي؟ بيقول ان دلوقتي احنا عندنا المكان اللي فيه اشكال اللي هو ايه؟ الشمال، جهة الشمال. والله أعلم كمان ترى من الشمال الشرقي، ومن جهة الشمال يعني ده اللي فيه الإيه اللي فيه الأزمة. وجهة الجنوب هي المفترض ناحية الجنوب ده ناحية ناحية مكة، لأن هي المدينة في شمال مكة، فهو جهة الشمال هناك. تمام. طيب بيقول فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال وهي عورة المدينة، لا يستطيع المهاجمون نفاذا إلى المدينة إلا منها، يعني هم يعرفوش يدخلوا إلا من المكان ده بين حرتي واقم والوبرة، وذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة، يعني مش كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة، الحرة أرض بظهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، يعني احنا عندنا حرتين، الحرتين دول ايه يعتبر قافلين جهتين كده ومحوطين، وفي عندنا المفروض في ثغرتين بس، في ثغرة والله أعلم من ناحية بني قريظة، وفي ثغرة من ناحية الايه اللي هي المنطقة بتاعت الشمال الايه تقريبا الشمال الشرقي دي. خلاص المنطقة دي نفسها هي اللي ممكن يكون منها المنفذ، فالباقي وحتى المفروض ان المكان اللي هو الجنوبي ده في بني قريظة، يعني كمان مش هيبقى فيه أزمة، يعني المفترض هم موجودين وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالطبيعي يبقى دي الحتة بس اللي ممكن يدخلوا منها. سبحان الله كانت الأمور مهيئة، لأنه مش معقول يخندق المدينة كلها، شبه مستحيل. فالمهم ولذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة بالحرات وبساتين النخيل من كل جانب سوى الشمال، يعني الحرات وبساتين النخيل هي أفلاها ومغطيها من كل جانب سوى الايه سوى الشمال. فاتخذ الخندق في هذه الناحيه، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا، 40 ذراع، الذراع ده يعني هو الذراع كده تقريبا حوالي 45 سنتي، يعني ممكن نقول هم حوالي مثلا هيبقوا 20 قول 18 متر كده ولا حاجه، ما بين 18 ل 20 متر لكل صحابي، لكل 10 من الصحابة، يعني لو قلنا 20 يبقى كل صحابي تقريبا عنده مترين، المترين دول مفترض ان هم يبقوا في ايه في عرض 5 في عمق 5، يعني امرا ليس بالهي. المهم وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد. طبعا بقى كان في تحديات تانية، يعني سبحان الله، يعني فعلا زي ما قلنا في مرة في يعني أحد رسائل الفجر، سبحان ربي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعلا كان يعني زي ما جاء في الآية دي كده، ستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني ما كانش أمر هين. فسبحان الله الأوضاع كانت صعبة جدا، الجو بارد ماشي، وانتوا عارفين بقى برد الصحراء أو البيئة الصحراوية دي بتبقى عاملة ازاي في برد بتاعها، والاقتصاديا الأمور كانت صعبة جدا جدا. الله المستعان. وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة. هنا بقى سبحان الله، يعني دي اللحظات اللي المسلمين محتاجين فيها الكل جهد، مفيش حاجة بقى اسمها هنا ايه انت عود على جنب وعود لوحدك ومش عارف ايه وكلام ده كله، لا، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات العصيبة يكون معهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا بنقابلش حد، دلوقتي احنا ما عندناش بقى جنود ومش عارف ايه وكلام من ده، في اللحظات اللي فيها التجهيز دي هو معهم يده يعني على ايديهم سبحان الله. وده طبعا كان فرق مع الصحابة جدا، لكن بعد ما استثبتوا الأمور وخلاص هم نصبوا لنفسهم قبة عشان خاطر بقى يتابع أمور الايه يعني الأمور القتال وينظم الناس وكده. طيب ما كانش في قتال طبعا، بس كان في مناوشات كده كده عند الخندق. وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. دي من أهم الحاجات، يعني في حاجات بتتقال بالأحوال مش بتتقال بالأقوال. يعني أنا لما قلنا مرارا وتكرارا إن المفروض الإنسان اللي يعني هيقود ناس في باب إصلاح أو هياخد بيدهم في باب إصلاح لابد أن يسبقهم بعشر خطوات في كل حاجة، في العلم وفي العمل، في التجرد والتضحية، في كل حاجة، في البذل وفي الفداء. هما فعلا يعني ما لو حسوا في النهاية إن هما بيبذلوا أكتر منه او هم يعني متحمسين اكتر منه او بيعملوا اكتر منه، ده يضعف همتهم اوتوماتيكيا يعني اوتوماتيكيا. لكن هو لابد ان هو يكون فعلا لو هو احد منهم هيضحي ارادته، هو يضحي 10 قرارات. الله المستعان. بيقول: فقد اخرج الشيخان في صحيحهما عن انس رضي الله عنه انه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة بارده، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. سبحان الله، يعني كانوا بيحفروا في وقت بارد وما كانش ليهم طبعا ما همش بقى عبيد حتى يساعدون في كده، تمام. فقال: شوف النبي صلى الله عليه وسلم برضه دي من الحاجات من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما يهون على الإنسان صعاب الدنيا إن هو يحدث عن ما أعده الله له في الآخرة. ده فعلا يهون على الإنسان، وده برضه إحنا كتير مننا بيهمله وما بياخدش باله منه، يعني عادي. إيه يعني إيه المشكلة؟ ما هو طبيعي إن الإنسان برضه يحتاج إلى أن يسلى وأن يصبر. فالصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم بأمر الآخرة، فقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ويبين لهم إن العيش الحقيقي والسعادة الحقيقية هي في الإيه؟ هي في الآخرة. فقالوا رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. تمام. والكلام ده زي ما قلنا في الصحيحين. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ثم يمد صوته بآخره أبينا أبينا. فسبحان الله، في هذا الجو النبي صلى الله عليه وسلم يشيع برضو وسط الصحابة التحميس والتشجيع وينشد تلك الأبيات، ما كان يقول الشعر ولكن ينشد تلك الأبيات التي هي لعبد الله بن رواحة ويحمس الصحابة في هو ده، وده المطلوب يعني في وسطهم يحمسهم، لأنها وقت الأزمات ما ينبغيش أن أنت تبقى قاعد هناك في برجك العادي وسايب الناس بقى بتطحن يعني. فهو في وسطهم في وقت الأزمات، لدرجة زي ما قال سيدنا البراء بن عازب بيقول: رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب جلدة بطنه الشريف، يعني إلى هذا المدى. وكذلك كان يحمس الصحابة الكرام بهذه الأبيات. سبحان الله، يشاع هذا الجو من الإيه؟ الجو كده من الحماس ومن النشاط. وسبحان الله، لو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف تدار الأزمات، يعني الأزمات اللي زي كده، طبعا الأحزاب هتبقى فيها دروس عظيمة في فقه إدارة الأزمات، يعني المفروض أنتوا تعدوها كده من الأول. النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية الأزمة شاور الصحابة. طيب النبي شاور الصحابة لما لقى فكرة، إن الفكرة أصلا المفروض أنها غريبة عن بيئتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بأسا من الاستفادة في الأمور العمرانية والعسكرية من إيه؟ من تراث الإنساني، لا بأس بذلك. يبقى الأمور المفتوحة دي اللي هي لا بأس بها وليست فيها مشكلة يستفاد بها من تراث الإنساني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بيرفضش يعني وما بيرفضش الفكرة الوافدة، يحاكم اللي هو عنده ميزان بيضع عليه تلك الفكرة الوافدة، ولو كانت مرحب بها ما يترددش وما يقولش لا أنا مش عشان برضو بعض الناس اللي بيصوروا لنا دايما إنه لا أنتوا عايزين ترجعونا 50 للظلم ومش عارف. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه استفاد من بعض الحاجات في حضارة عصره، استفاد من بعض الحاجات اللي كان الفرس بيعملوها أو كان الروم بيعملوها، استفاد من حاجات في الجيوش وفي الحرب بتاع، يعني استفاد من الصم ولا بأس بذلك، المشكلة بس الفرق الفكرة ايه؟ ان انا يعني قلنا مرارا وتكرارا في فرق بين الاصول والتفاصيل، بين الحقائق والدقائق. في الاصول، الاصول دي ما فيهاش كلام، احنا عندنا اصولنا الضابطة، انما الوسائل الاليات او التفاصيل دي عادي ممكن يستفاد بيها، ودي كده كده بتختلف باختلاف الزمان والمكان والإنسان، لكن الأصول الحاكمة الضابطة واحدة، فلا بأس إن هنا هم يستوردوا منا احنا نستورد منهم، لا بأس في هذا الباب أو في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها فكرة وافدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبيها أمي صلى الله عليه وسلم قبل الفكرة ما رفضهاش، استحسن ذاك الذي قاله سلمان الفارسي. النبي صلى الله عليه وسلم برضو رأى أن الأمر إيه، هي مجرد فكرة وتتنفذ أتنفذ قابلة للتنفيذ وتمام، مش مجرد استيراد وخلاص أعمى لحاجة لا تناسبني، هي تناسب جدا، هي مناسبة جدا للموقف ده، يعني الموقف الذي هم فيه هي في غاية المناسبة لي، لأنهم لو فعلا حفروا الخندق هيبقوا كده هم تمام، هم ما فيش كده لا مدخل، هيدخلوا منين؟ قدروا خلاص يأمنوا أماكنهم التانية، والأماكن التانية مؤمنة، وهي سبحان الله المدينة بطبيعتها كده، فدي تكون فرصة عظيمة أو تكون يعني فكرة طيبة جدا، خلاص لا بأس به. فأخذ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور كويس جدا ونظمها، خلية نحل الأمر منظم، كل 10 من الرجال هم عندهم 40 ذراع هيحفروه ومحددين في منطقة معينة، والعمل ليل ونهار، خلية إزاي ينجح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت القصير، وهو عايز بسرعة 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 يخلص قبل قريش ما تيجي، قبل ما هم الأحزاب تيجي. فالدقيقة لها تمن، الدقيقة لها تمن، الثانية لها تمن. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة الصعبة المستحيلة تقريبا في 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 ظل الظروف اللي هم فيها دي، ما عندهمش بقى حفاراته ودراته وكلام من ده، في ده فؤوسه ومسحاه يعني حاجات يعني بدائية جدا، في ظل هذه الظروف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيقدر يدير هذا الأمر. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، الناس النهاردة اللي بتستورد من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، أهو النبي أدار كل حال، أدار مهمة إيه دي، عايز شركة مقاولات كبيرة دي عشان تديرها، عايز شركة مقاولات كبيرة عشان تديرها. النبي صلى الله عليه وسلم أدار هذا الأمر إدارة محكمة للغاية، وفي ظل الظروف الصعبة دي هنشوف مواقف من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ازاي فعلا نجح في إدارة الأزمة. لعل من أهم الحاجات انه هو بنفسه كان في وسطه، انه هو بنفسه كان في وسطه، وهنشوف بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة اشتكى له الجوع فكشف عن بطني فوجد حجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه فإذا حجرين مش حجر واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان سابق، كان زي ما بيقول سيدنا ابن عازب التراب يغطي جلده الشريف، ويحمس الصحابة ويبث فيهم هذه الروح من النشاط والحركة عشان خاطر يقدروا فعلا يقوموا بالأمر ده، ويقدروا فعلا ينجزوا هذا الإنجاز في هذا الزمن القصير، هذه المهمة العظيمة تمكن منها الصحابة، وفي نفس الوقت هو حضوره ما بينهم يبعث فيهم الطمأنينة ويشجعهم، لأن فعلا في سبحان الله يعني في ناس حضورها كده بيفرق وغيابها بيفرق جدا جدا، يعني هو ولذلك لما يبقى وخصوصا لزي النبي صلى الله عليه وسلم حضوره في وسط الصحابة لما يكون معاهم هم يعني لا يقلون على شيء، مش فرقة ما تفرقش معهم حال، إنما لما يفتقدوه لا دي حاجة في منتهى الصعوبة. هم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قاعدين بنشوف مع بعض كيف كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم، في وسطه. ولا تسأل عما كانت تصنعه هذه الكلمات المؤمنة العذبة أو العذاب في نفوسهم من مضاعفة الجهد والاستهانة بالنصب والتعب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالت: فرأى عمارا فقال: ويحه ابن سمية اقتله الفئة الباغية. مهم يعني ما علينا، الشاهد برضو ان احنا في نفس الفلك، النبي صلى الله عليه وسلم ايه معهم وحاضر معهم في هذا الايه في هذا الامر. خلاص في كلام على الحديث ده بقى، ان الكلام ده اتقال لسيدنا عمار عند بناء المسجد النبوي، وبعض ما بيقول اتقال له هنا واتقال له هنا، مهم يعني مش مهم الاثر ده، احنا عندنا اثر اخرى. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. والأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وما علمناه الشعر وما ينبغي له، النبي حتى ما كان الشعر ده مش إيه يعني ما سبحان الله شاء الله له ذلك. وده كان مهم جدا عشان ما يقولوش ان هو شاعر ولا الكلام ده جاب من الشعر. سبحان الله فكان حكيما كان بليغا صلى الله عليه وسلم، لكن لا ما كان يقول الشعر. تمام. الشيخ احمد الغزالي بيقول: ولا تحسبن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وقذف أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء، كلا كلا، إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورها كانت تقتبس في مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. يقول البراء بن عازب: لقد وارى عني التراب جلدة بطني وكان كثير الشعر. أجل إنه استغرق في العمل مع أصحابه، فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل. يعني أبي أمي صلى الله عليه وسلم كان فعلا كان متجردا وكان مخلصا وكان فعلا مشاركا لهم في كل شيء. وصل المسلمون عملهم في حفر الخندق بجد ونشاط، مستعجلين يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون فيه طوال الليل ويرجعون إلى أهلهم في المساء، وقد كانوا يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع، وأصابهم جهد شديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع. يعني الحجر، لأن الإنسان لما بيجوع ممكن يميل كده فالحجر عشان يظل إيه، يظل ظهره مشتدا. يعني روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، فعرضت كدية شديدة. كدية قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفاس. يعني هم مش أرض، يعني مش أرض بقى طين ولا رمل ولا بتاع. فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. ثلاثة أيام مش بيأكلوا، ومش بيأكلوا بقى ونايمين، مش بيأكلوا شغالين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ضربها فعاد كثيبا زي الرمل، أهيل يعني يسيل، يعني كأنه رمل يتسيل ولا يتماسك. سبحان ربي. وده برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا شجاعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيح عن أنس أنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ثم قال رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير، أو بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم. سبحان الله، يعني ملء كفيه من الشعير، يعني شوف سيدنا أنس بقى غلام صغير، دول كده دول شعير، يتعاملوا إيه، الطبخ بإيه، بإهالة. الإهالة ده الشحوم، دهن أو زيت أو سمن، حاجة بس إيه، قديمة قوي، قديمة قوي لدرجة إنها بقى ليها ريحة سنيخة، يعني رائحتها مش كويس. توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الإيه، في الخلق، يعني بشعة جدا جدا ولها ريح منتن، يعني هو ده ما يجدونه من الطعام والشراب. سبحان الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد مثابة الأمان للمسلمين ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. وإن دراسة موقفه صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث الضخم لمما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم، وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وتطلب نفسه القدوة الطيبة ويذكر الله ولا ينساه. طيب، المنافقين بقى كانوا فيهن وكانوا بيعملوا إيه؟ أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل، يردهم بس بيتأخروا بقى، ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهلهم بغير علم الرسول ولا إذن منه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في هذه الشدائد الصعبة كان في هناك كثير من المعجزات التي ظهرت. سبحان ربي، يعني منها تكثير الطعام القليل. وسبحان الله، الحاجات دي بقى ثابتة، وثابتة بأسانيدها، اللي يقول لك مش عارف، ثابتة بأسانيدها بأسانيده. أخرج الشيخاني في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني لقيت بالنبي جوع شديد فانكفأ. شوفوا بقى سبحان الله، الصحابة يعني كانوا لا يطيق الواحد منهم أن يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقول: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي. بقول: جيت رجع لامرأتي. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. أنه برضو في أوقات، سبحان الله، أنت في عمل جامع وحاجة مهم، يروح مثلا حد يغيب ولا يعمل ولا ضيع وقت وليه أصلا أنا كنت بعمل حاجة للمصلحة برضه. لا مش حاجة اسمها كده، استأذن. بيقول فقلت يا رسول الله اذن لي إلى البيت، فانكفأت إلى امرأتي. فالحافظ الفتح بيقول اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنها. فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. ولا عندك حاجة؟ وما حتى ما عرفوش يعني. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. الجراب وعاء فيه صاع من شعير. صاع، الصاع ده أربعة أمداد، والمد ملء كفاية رجل المعتدل، يعني ملء كفاية رجل المعتدل أربعة أمداد. فخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، يعني كده ملء كفاية رجل المعتدل، خلينا نقول نص كيلو، اتنين كيلو يعني بالكتير. ولنا بهيمة داجن فذبحتها. الداجن هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ولا تفلت للمرعى، ومن شأنها أن تسمن أو تسمن يعني. في رواية أخرى أنها قالت عندي شعير وعناق. العناق اللي هي الأنثى من المعز، معزة يعني خلاص. وفي رواية أنها قالت عندي شويهة. المهم يعني عنده الشويهة دي أو عنده، هي أنثى من المعز يعني. هو ده اللي عنده. بيقول طبعا دي صغيرة جدا. بيقول فذبحتها وطحنت الشعيرة، ففرغت إلى فراغي، ففرغت إلى فراغي، عمدت إلى الفراغ، أصدو الإناء بتاعه يعني. ففرغت إلى فراغي، يعني أفرغت الشعير في إناء سيدنا إيه، سيدنا جابر بن عبد الله. وقطعتها في برمتها، خلاص جهزت الحاجة وتمام. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، بصوت واطي كده، ذبحنا بهيمة لنا. ماشي، هي الست عارف تقول لما تفضحنيش مع الرسول الجيش. وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. وفي بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه، قال له تعالى أنت ورجل أو رجلا، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلا، يا دوب بالكاد يكفي كده يعني، رجل أو رجلا مش أكتر من كده. سبحان ربي. فيشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو معزومه، ودي حاجة يعني ما فيهاش حاجة بالنسبة له، هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بيقاسي الكثير. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. زاد الإمام جابر في الإمام أحمد في مسنده قال جابر إنا لله وإنا إليه راجعون. حس بقى السؤر اللي هو هي لفظة فارسية يعني كأنها وليمة يعني خلاص. وفي رواية وقلت لامرأتي ويحك جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معه، بالمهاجرين والأنصار ومن معه. المهم فسبحان الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لما وصل لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي، يعني ما تعملوش أيها ما تطيبوش حاجة وانتظرون. قال جابر فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني اللي عملت في نداء وازاي ومش عارف ايه. فقلت قد فعلت الذي قلت. وفي بعض الروايات سبحان الله ان تلك المرأة الصالحة لما هو قال لها كده قالت هل اخبرت؟ قالنا. قالت اذا هو خلاص هو بقى يعلم ما يعلم يعني. فقلت قد فعلت الذي قلت. فاخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا، يعني طلعت بقى للنبي صلى الله عليه وسلم العجين وطلعت له بقى البرمة اللي فيها الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. يعني شوفوا بقى العجيب، العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي بيطعمه. اقدحي أي غرفة، ماشي، اقدحي أي غرفة. فقال لها ادعوا خابزة فلتخبز معي أو معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. ماشي. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لطغت كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. سبحان الله، هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاجة واضحة وضوح الشمس. سبحان الله. وحد يقول طب ما خلاص بقى، طب ما بالمعجزات دي كان يجيب لهم ويعمل لهم. سبحان الله، الله يريد ان الامور تجري على اسباب. لاحظ زي كده، المؤمنين محتاجين اشياء تثبت قلوبها. وسبحان الله، يعني يمكن بقية الصحابة ما يعرفوش اللي حصل، سيدنا جابر يعرفه. ومن المعجزات التي ظهرت في الخندق ما اخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إنها هنا كدية من الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشوها بالماء. فرشوها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحة، الفأس أو المسحة، فأس مسحة يعني، مش نسميها المسحة احنا في البلد. ثم قال: بسم الله، فضرب ثلاثة فصارت كثيبا يهال. قال جابر: فكانت مني التفاتة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. يعني ده يعني كيف هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، فضربه ضربة فكسر ثلث الصخرة. قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا. الله أكبر. مفاتيح الشام يعني كده دولة الروم، أقوى دولة في العالم ساعتها. ثم ضرب أخرى وقال: بسم الله، وكسر ثلثا آخر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ده في العراق. سبحان الله، ده دي تاني أقوى دولة في العالم. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ثالث أقوى دولة، والله إني لأبصر باب صنعاء. سبحان الله، هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي تعلم النبي حاجة في غاية الأهمية، وهي سبحان الله، يعني الموقف بتاع سيدنا جابر بقى وكلام ده، بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليهم وزي واسيهم ولا يستأثر بشيء دونهم. يعني فعلا الحاجات الجميلة ان النبي يشعرون انه واحد منهم، لدرجة فعلا لما يجي اعرابي سبحان الله، يعني الحديث ضمام بن ثعلبة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش النبي مين من نص الصحابة، يعني لا يعرفه من نص الصحابة. سبحان الله، يعني مش من يعني هو الحمد لله النبي شكله مميز طبعا، بس ما يعرفوش من ناحية انه مالوش بقى كرسي خاص، مالوش قبها في وسط اصحاب، يعني يقول انما انا عبد اكل كما اكل عبد، يعني في وسط اصحابه مش متميز عنهم بحال. الله المستعان. مهم. ونشوف بقى برضو من الحاجات المهمة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم انه حريص على طول الخط على بث الامل. يعني من الحاجات في الازمات اللي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ان تذكير الناس بالاخره وتذكير الناس بالمغفره، ان هذه الشدائد ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فده يشجعهم على الاحتساب ويقوي قلوبهم، فتذكرهم بالاخره وتذكرهم بالمغفره. برضو تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم هنا الامل والتفاؤل، ده مش وقت اي حاجه غير الامل والتفاؤل. فعلا الأمل والتفاؤل يبشرهم أنهم في أوقات صعبة ويحتاجون إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيبشرهم، يعني سبحان الله ثلاث بشرات عجيبة. البشرة الأولى فتح بلاد الشام، دولة الروم دي لما راح قبلها الصحابة في مؤتة كانوا 200,000، يعني نصحة الروايات 200,000 مواجهة 3,000 من الصحابة. انتوا متصورين يعني دولة ضخمة جدا 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 يعني، وده الطبيعي في الجيوش بتاعتهم، دولة يعني ضربة بجذورها في عمق التاريخ، دولة فارس، دولة اليمن. احنا الصحابة اللي هم المسلمين دول اللي هم يعني كنت لسه بقول في الدرس سبحان الله بتاع رسائل الفجر، بقول سبحان ربي، يعني انتم متخيلين ان كسرى لما يأتي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذا العبد الذي، يعني شوفوا العرب عبيد، لان هو عامل اليمن ده كان يروح يسجد لكسرى وهم يروح يسجدوا العرب، يعني الدرجة قلنا قبل كده الصحابة طب يرجعوا ونبعث لهم بدينار وثوب جلابية وجنيه، هم لا يروا العرب أكثر من ذلك، لدرجة حتى ما كانوا يطمعوا أن هم يروحوا البلاد دي يحتلوا، لا ده ولا كانوا بيحتلوا احتلال مباشر، ده كان يبقى حد كده عامل على اليمن وخلاص. وحتى كسرى لما حصل الكلام ده أرسل إلى عامله على اليمن قال له مش أنت تروح، يعني مش أنا أروح ولا هسير جيش، ولا أنت تروح ولا تسير جيش، ابعت اتنين من عندك من جنود يجيبوه لي، يعني يجيبوه لك وانت هتهول، يعني لففوا كعب داير. سبحان الله، شوفوا الى اي مدى كانوا ينظرون لل تتخيلوا المشهد بس، وتتخيلوا فين اصلا الصحابه، او قصدي فين العرب اصلا كامه، فين العرب كامه من خريطه العالم او خريطه التاريخ في الوقت ده. فسبحان الله في وسط هذه الازمات النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حسن الظن بالله واليقين. سبحان الله في هذه اللحظات، هي اللحظات دي هي اللي بيبان فيها اصلا الايمان، هي اللي بيبان فيها اليقين، هي اللي بيبان فيها الانسان واقف على الارض صلبه ولا لا. انما في الرخاء ما كله تمام وزي الفل، هي بقى هنا هيظهر الايمان الحقيقي، ده المحك. انما مش في وقت الرخاء، يعني وقت الرخاء ده ما كله بيقول حلو الدنيا حلوه، من الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير واطمئن به، فما انسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، حلو قوي. انما بقى لا، لما تشتد بقى الازمات، ولما هي هنا يظهر الايمان الحقيقي، هنا المحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذه البشرة، سبحان ربي. عشان نشوفوا بقى سبحان الله، يعني شوف حسن ظن بالله عز وجل، ومهما يعني اشتدت الامور ولهمت الخطوب، ورغم كل كده كل ده النبي صلى الله عليه وسلم واثق في وعد الله سبحانه وبحمده. قال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام 14 هجرية، يعني الكلام ده 5 هجرية، بعد 9 سنوات من هذا الكلام فتحت بلاد الشام في معركة اليرموك على يد البطل خالد بن الوليد، اللي النبي في موقف مشابه لده لو كان ما كانش عنده أمل وعنده صبر ويعني وساعة صدر كان ممكن أصلا ما يحصلش الكلام ده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من الطائف، ولا يخفى على شريف علمكم وعلمكم اللي حصل في الطائف، كان موقف يعني في منتهى الصعوبة، والنبي راجع بقى مكة قفلت وجاي من الطائف في يعني في رحلة مؤلمة مؤلمة مؤلمة، ورغم ذلك سيدنا جبريل يخبره أن الله أرسل له ملك الجبال ويقول له يعني إن شئت أطبق، الله يقول لك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه النسمة توحد الله. كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه في مكة قبل الهجرة، يعني مثلا حوالي 10 السنة العاشرة من البعثة تقريبا، العاشرة من البعثة بعد السنة العاشرة من البعثة دي، خلينا ناخدنا 3 سنين تاني في مكة وسبع بعدها بعشر سنين يأتي خالد بن الوليد مسلما، يأتي خالد بن الوليد مسلما بنفسه، سبحان الله، يأتي مسلم يشاء الله ذلك. فعشان سيدنا خالد بن الوليد اللي يأتي مسلما في سنة 7، هو اللي في سنة 14 بعد 7 سنوات يفتح الله على يديه بلاد الشام، سبحان الله. بعدها بسنة مباشرة سيدنا سعد بن أبي وقاص في القادسية في بلاد فارس قصر المدائن، وأسقط مملكة فارس، وتم إسقاطها نهائيا، لم تقبلها قائمة مرة أخرى، سبحان الله. مفاتيح فارس، أي مفاتيح فارس، قصر المدائن سبحان الله، بعد كام؟ بعد 10 سنين فقط من هذا الكلام، سبحان الله، بعد 10 سنوات فقط من هذا الكلام، شاء الله ذلك. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. على ما أذكر أن الكلام ده كان 7 هجرية، يعني ده بقى ما طلش، هو فازان عامل عامل كسرى على اليمن أسلم أسلم. ده العامل اللي هو 7 هجرية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فيه الرسائل للملوك، فأسلم ساعتها عامل كسرى على اليمن اللي هو فازان، واليمن صارت مسلم. فسبحان الله بعد سنتين بس، يعني سبحان الله. وفي رواية أخرى في السنن الكبرى للنسائي بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وضرب وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فندر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، ثم ضرب الثانية، يعني مع الضربة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيه؟ في حاجة لمعت كده، ماشي؟ النبي ضرب الضربة الأولى فسقط الثلث، ندر يعني سقط ووقع، وفي إيه؟ برقة مع ضربة السلام برقة، في حاجة لمعت كده. ثم ضرب الثانية وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فندر الثلث الآخر فبرقت برقة يراها سلمان. ثم ضرب الثالثة وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فندر الثلث الباقي وبرقت برقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه وجلس. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: إيه، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب أيدينا بلادهم، كانوا طغاة مفسدين. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. سبحان الله، لأن النجاشي يسلم، بل أصلا عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي، عمرو بن العاص على الصحيح أسلم على يد الإيه؟ النجاشي، في قصة كده لطيفة سبحان الله. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: ولم يمض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها، في السنة 14 من الهجرة بعد هذا الحادث بتسع سنين وقعت معركة اليرموك العظيمة التي قادها خالد بن الوليد وهزم فيها الروم وفتحت الشام. وفي السنة 15 من الهجرة بعد هذا الحادث بعشر سنين وقعت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص وهزم فيها الفرس هزيمة النكراء وفتحت فيها بلاد العراق. سبحان الله. أما المنافقون فإنه لما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح قالوا: ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنكم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا، يعني أنتم ما تستطيعوش، الواحد فيكم لا يستطيع أن هو يخرج كده حتى يعني لبرة شوية بأي منطق، يعني لا حول ولا قوة. طبعا دي عادة المنافقين سبحان الله، أن هم يعني الله المستعان، هم عنوان فساد في داخل المجتمع المسلم، عنوان فساد في داخل المجتمع المسلم. المهم، فترى عمل الصحابة هل لحقوا فعلا يخلصوا ولا الحكاية؟ واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة، اللهم لك الحمد، تمكنوا من أن هم ينتهوا منه قبل المشركين ما يجوا، الحمد لله رب العالمين. وقد اختلف في قدر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق، فعند ابن سعد في طبقاته أنهم فرغوا من حفره في 6 أيام، وعند موسى بن عقبة في مغازيه أنهم أقاموا في عمله قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24 وفي الروضة للنووي 15 يوما. وعند ابن القيم في زاد المعاد أقاموا شهرا. بيقول قلت يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن تكون أول مجموعة من المجموعات التي وزعها الرسول لازم فرغت من حفر الخندق استغرق معهم 6 أيام، وآخر مجموعة فرغت من حفر الخندق أخذ معها شهرا كاملا، وبذلك تجمع بين الأقوال. يعني ممكن نقول كده، نقول إن هو إنها فعلا كانت مجموعات، فكل مجموعة زي ما قلنا كان كل 10 معهم إيه معهم 40 ذراع، ففعلا في مناطق هيبقى سهلة ممكن ينجزوها أكتر، ومناطق هتتأخر، وفي يعني في مناطق يعني هتكون أصعب شوية، وممكن الناس اللي فيها برضو قدراتهم يعني مش زي الباقيين، فلذلك لعلها تتأخر. في هذه الفترة جاء الحارث ابن زياد الساعدي. بس يعني يا جماعة على كل التقديرات احنا بنتكلم في شهر، ده حاجة شبه معجزة يعني شبه معجزة. في هذه الفترة جاء الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه بابن عم له ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته. احنا قلنا في يعني الهجرة الصحابة المهاجرين تميزوا بالهجرة، والأنصار تميزوا بالنصرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته لأنه من الأنصار. فلقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال يا رسول الله بايع هذا. قال صلى الله عليه وسلم ومن هذا؟ قال ابن عمي حوط ابن يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبايعك، إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. الله أكبر، يعني هذه منقبة عظيمة. اللهم إنا نشهدك أن نحب الأنصار ونحب أبناء الأنصار، نحب أبناء أبناء الأنصار، ونحب المهاجرين الأبرار، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل صحابته الكرام. فهذه منقبة عظيمة للأنصار، هذه منقبة عظيمة للأنصار. طيب يا ترى المشركين فين وهيحصل إيه وإيه اللي حصل بالضبط؟ ما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش في 4000 فنزلت أعالي أرض المدينة بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب جبل أحد، كما قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني حوطوهم. يعني قريش نزلوا في مكان وغطفان نزلوا في مكان، زي ما قلنا هي محتاجة يعني زي خريطة كده بيتشاف عليها بتبقى أوضح، يعني فدول نزلوا في مكان ودول نزلوا في مكان وحوطوا المسلمين فعلا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك عسكره والخندق بينه وبين العدو، وكان عددهم 3000 رجل، يعني الصحابة كلهم على بعضهم 3000. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام، الآطام بأبنية مرتفعة يعني، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأعطى لواء المهاجرين لزيد بن حارثة ولواء الأنصار لسعد بن عبادة، وأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم حاميم لا ينصرون. دي يعني بيتهم، يعني هو أحيانا العدو يهجم بالليل فممكن الواحد مش عارف اللي جنبه ده مين، فيبقى شعارهم بكلمة اتفقوا عليها بيقولوها ما يعرفش اللي هم، فلو قال حاميم لا ينصرون يعرف أنه معاه، فما يلاقي يعني لا يؤذي يعني خلاص. وضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم. هنا بقى عادي بقى القائد بياخد مكانه في وضعه الطبيعي خلاص، لأنه دي حاجة ما فيهاش مشاركة، بالعكس ولا بد أن يكون في موقعه، ده موقعه اللي لازم يكون فيه. وضربت للرسول صلى الله عليه وسلم قبة من أدم جلد، وجعل على حراستها طائفة من الأنصار فيهم عباد بن بشر رضي الله عنه، فكانوا يحرسونه كل ليلة. وفي هذه الفترة قدم الأحزاب بجيش ضخم جدا قوامه كما ذكرنا 10000 مقاتل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال وصدق الله ورسوله. عشان كده قلنا يعني بعض العلماء بيقولوا الكلام ده اللي هو في الآية اللي هي في البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هو سبحان الله الناس اللي متربية على كده لما حصل هذا الكلام قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. سبحان الله، رغم أن الشدة بتشتد والأمور بتحتد بس هذا سلوكه. طيب يا ترى المشركين فين وبيعملوا إيه وإيه الحكاية؟ أنا عرفنا أن هم نزلوا في الأماكن دي، هم بقى هيبقى ردة فعلهم إيه وإيه الموضوع؟ ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها فدهشوا وعجبوا فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، فلجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. هم ألجئوا إلى ذلك لأنهم سبحان الله يعني ما تخيلوش أن ده يحصل، فكان الحصار. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها لكنهم لم يجدوا، فأخذوا يناوشون المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاههم يحرسون خندقهم ويتطلعون إلى جولات، يعني هم مش حفروا خندق وسبوه لازم يحرسوه، ويتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه. وأقاموا على ذلك قد إيه بقى؟ 24 ليلة قريبا من شهر لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. مفيش إلا كده بضعا 20 ليلة. بضع ده ما بين 3 و9، يعني من 23 لـ29 قريبا من شهر، يعني كمان ممكن بقى يبقى 27 28 29، يعني حوالي شهر دي مناوشات شغالة على الخندق مفيش فايدة. يحاولوا يمين شمال مفيش فايدة خالص. الثغرات كلها مسدودة والصحابة واقفين 3000 وتمام وزي الفل. يعملوا ايه؟ ففكروا في فكرة بقى كده، الفكرة دي هتقلب الامور رأسا على عقب وهتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة ضخمة ليست بالهينة. هيقترح ابو سفيان حاجة كده على حد وهيعملوا محاولة، والمحاولة دي الحقيقة هتزود الازمة اكتر والامور هتشتد اكثر. هي المحاولة دي وإيه اللي هيعملوه وإيه اللي هيقترحوه ده كله نتعرف عليه في المرة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام خير نبي خير ختام.